الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة أو الخامسة التي من الجهات الباقية لعلها الأخيرة في البحث عن مادة الأمر، جهة عنوانها صاحب الكفاية بعنوان بحث عن اتحاد الطلب والإرادة. الكفاية بعد أن بحث في مادة الأمر، مدلول مادة الأمر، عقد هذه الجهة اتحاد الطلب والإرادة وتغايرهما، وادعى الاتحاد وناقش من قال بالتغاير وأنه وافق، ادعى أن ذاك الذي يقول بعض أصحابنا مالوا إلى التغاير موافقين في ذلك للأشعري الذي هو أيضا يقول بتغايرهما خلافا لقول المعتزلي وأهل الحق القائلين باتحادهما، ثم حاول أيضا أن يجمع بين القولين، القول بالتغاير والاتحاد، بأن النزاع قد يكون لفظيا بينهما وأن القائل بالتغاير أراد التغاير بين الإرادة بوجودها الحقيقي الذي هو منصرف لفظها مع الطلب بوجودها الإنشائي الذي أيضا هو منصرف لفظ الطلب، والقائل بالاتحاد أراد الاتحاد بين الإرادة والطلب الحقيقيين بوجوديهما في النفس. هو اختار أن الطلب والإرادة متحدان مفهومان مصداقان حقيقتان وإنشاءان. غاية الأمر كلمة الطلب تنصرف إلى الطلب الإنشائي، كلمة الإرادة تنصرف إلى الطلب إلى الإرادة الحقيقية، وجود الحقيقي منه. قال ولعل هذا الانصراف هو السبب إلى أن ألجأ بعض أصحابنا، هو الذي ألجأ بعض الأصحاب إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة من الاتحاد، ثم تصدى للبحث عن المغايرة، تصدى لرد القول بالمغايرة والاتحاد، بحث عن الكلام النفسي وعن مدلول الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء، ثم الجبر والاختيار. هذا البحث الذي في الكفاية احرزته. هنا من أجل أن يتضح منشأ هذا البحث أولا، ثم بعض الملاحظات في مثل هذا البحث الذي وقع فيه صاحب الكفاية ثانيا، أود أن نقول بأنه نذكر ونشير إلى البحث الذي أدخله في هذه المسألة صاحب الكفاية من الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة لهم في المقام، يعني هنا هذا البحث الذي ينظر إليه صاحب الكفاية، لهم بحثان، كلاهما بحثان كلاميان ثبوتيان. أحدهما فيما سموه بثبوت الكلام النفسي في النفس غير الكلام اللفظي، الذي كلام اللفظي كلام متجدد حادث منصرم الوجود تتجدد أجزاؤه وتنصرم. في قبال ذلك هناك كلام نفسي ادعاه الأشاعرة وأنه أمر ثابت في نفس المتكلم، كله ثابت ثبوتا واحدا على حد ثبوت الصفات للنفس. قد التزموا بهذا الكلام النفسي لكي يخرجوا عن شبهة واجهوها فأجابوا عليها في البحث الكلامي، وهو أنه لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلمون، كلم الله موسى، من صفات الله أنه متكلم. حينئذ لو أريد بالتكلم التكلم بالألفاظ المنصرمة الوجود الحادثة المتجددة، حينئذ يلزم من ذلك قيام الحادث صفة التي تكون حادثة ومنصرمة بالقديم بالذات الواجبة الوجود، وهذا محال قيام الحادث بالقديم يكون محالا. فدفعا لهذه الشبهة قالوا أن هناك كلاما آخر، كلاما نفسيا حاله حال الصفات، له ثبوت ليس متجددا ومنصرما، وذاك في النفس، وتوصيف الله بصفة المتكلمية بهذا اللحاظ، وهو ثابت قديم بقدم الذات، فلا يلزم قيام الحادث بالقديم. بهذا حاولوا بتصوير كلام النفسي، ثم أخذوا بالشواهد والاستشهادات ببعض القضايا الأدبية والشعرية ونحو ذلك إثبات الكلام النفسي. فقالوا بالكلام النفسي الجملة الخبرية والإنشائية أيضا، الطلب النفسي غير الطلب اللفظي، وهكذا. هذا بحث. البحث الثاني لهم أيضا بحث كلامي آخر، هو أنه في بحث الجبر والاختيار اختاروا نظرية الجبر، وأن الأفعال تصدر من الناس بالإجبار، ورتبوا على ذلك نفي التحسين والتقبيح العقليين ومسائل أخرى. والسبب في ذلك هو أنه قالوا أن الإرادة الأزلية الإلهية لا يمكن أن تتخلف عن المراد، فإذا تعلقت إرادته بصدور شيء خارجا فلا محال، لا بد أن يتحقق ذلك، فلا يمكن حينئذ أن لا يتحقق، ولا يلزم تخلف الإرادة عن المراد وهو محال. فمثلا عصيان العاصي هذا أو عدم إطاعته أو إطاعة المطيع، كل هذه الأفعال أمور خالق حوادث وموجودات تقع في عالم الوجود، لا محال لا بد أن تكون علة عللها الإرادة الأزلية، ما يقع منها بالإرادة الأزلية وما لا يقع باعتبار انعدام تلك الإرادة وعدمها في حقها، فإن انتفاء العلة يستوجب انتفاء المعلوم. فالعاصي لم يطع لأن الله لم يرد، لم تتعلق الإرادة الأزلية بإطاعته بصدور العبادة والطاعة منه، خلاف المطيع طاع لتعلق الإرادة الأزلية، وهذا هو المؤدي إلى الجبر عندهم. حينئذ هنا أيضا ذكروا شبهة وأجابوا، قالوا حينئذ لازم ذلك أن لا تكون إرادة من قبل الله سبحانه وتعالى في حق العاصي، لأنه لو كانت إرادة بأن يعبد العاصي لاستحال التخلف، ولا عبد العاصي لا محل، لأن الإرادة الأزلية وتعلقت لم يمكن تخلفها عن المراد. إذن فلا إرادة من قبل الله في حق العاصي، وقد شبه أن هذا يؤدي إلى أن يكون العاصي حينئذ غير مكلفين، حينما لا تكون إرادة من الله له إذن ليس مكلفا بالعبد. أجابوا بأنه معنى لا شك في أنه مأمور ومكلف، أجابوا بأن هنا لا إرادة من قبل الله لكن يوجد طلب، ميزوا بين الطلب والإرادة، وأن الإرادة لا تكون في حق العاصي الذي لم يأتي منه، لم يصدر منه الفعل الواجبات مثلا، أما الطلب فيكون موجودا. فالمأمورية بمعنى فعلية الطلب منه تشريعان، فتكون الإرادة غير الطلب. هذا أيضا بحث ثاني. من هذين البحثين صاحب الكفاية استنتج أن الإرادة عند الأشعري غير الطلب، مغايرة مع الطلب وليست متحدة معها. أما البحث الثاني فواضح، البحث الثاني يؤدي إلى أن تكون الإرادة غير الطلب، فإن الطلب فعلي في حق العاصي بينما الإرادة الإلهية ليست فعلية، إذن فالإرادة غير الطلب. البحث الأول أيضا ينتج نفس النتيجة، لأن هذا الكلام النفسي شيء آخر بحسب الحقيقة، كلام النفسي غير الإرادة وتلك الأمور، فلا محالة يكون الكلام النفسي أيضا يدل على أنه في موارد الكلام اللفظي الإنشائي أيضا يوجد شيء اسمه الطلب النفسي، وهو غير الإرادة الإلهية، غير الإرادة التي لا إشكال في أن الإرادة من صفات الذات، ذاك شيء آخر، إنما تصوروا صفة أخرى من صفات الذات غير الإرادة، وصوروا المتكلمية الله وقدم متكلميته على أساس هذا الوصف الآخر الذي صوروا وهو المعبر عن الكلام النفسي. وأما الإرادة فلم يكن بحثا بينهما بين أحد في كونها من صفات النفس مثلا. على كل حال، فبهذين المطلبين الصاحب الكفاية حاول أن يستعين ويدخل هذا البحث الأصولي، يدخل هذين البحثين الكلاميين في هذه المسألة الأصولية، وهو أن الطلب والإرادة شيء واحد أو شيئان متحدان أو متغايران. فمن قال من الأصوليين بالتغاير قال أن هذا وافق الأشعري حينئذ ذكر ما ذكر أنه لعل الذي أوقعهم فيها له المعنى والمدلول الانصرافي لكل من اللفظين للطلب والإرادة بالنحو الذي بينه، وإلا فهما متحدان مفهومان وحقيقتان وإنشاءان، الطلب والإرادة شيء واحد وإنما لهما وجودان في الخارج ككل المعاني الإنشائية، له وجود إنشائي يوجد باللفظ وله وجود حقيقي في النفس. ولفظة الإرادة لعلها منصرفة أكثر إلى الوجود الحقيقي، ولفظة الطلب منصرفة إلى الوجود الإنشائي، فتخيل الاختلاف بينهما. وإلا لو التفت إلى هذه النقطة قد يقع تصالح، ولهذا جعل النزاع احتمل أن يكون النزاع بينهما لفظيا، بين القائلين بالتغاير والقائلين بالوحدة لفظيا. هنا يوجد تعليق على هذا الكلام، على أصل هذه المنهجة الأبحاث الأصولية والتي واقعنا هذه المنهجة فيها إشكال ينبغي أن لا يقع، ولعل جملة من البحوث الأصولية تبتلي بهذا الإشكال المنهجي، وهو أنه الاستفادة في بحث لغوي عن المداليل اللفظية بأبحاث هي أبحاث غير لغوية ثبوتية عقلية كلامية أو فلسفية لا ربط لها أصلا بهذا البحث اللغوي، لمجرد وجود تشابه أو ما يوهم هذا التشابه بينهما في تصورنا هذا المقام من مصادق هذا الأمر. فإن البحثين الذين أشرنا إليهما بين المعتزلي والأشعري بحثان كلاميان ليسا مربوطين بأي شكل من الأشكال بالمدلول اللفظي لكلمة الإرادة ولكلمة الطلب، بخلاف البحث الأصولي الذي نحن نبحثه في مادة الأمر. في مادة الأمر بعد أن يقال أن مادة الأمر تدل على الطلب، وضع الأمر معناه الطلب، انتقل البحث إلى معنى الطلب ومعنى الإرادة. لفظة الإرادة ولفظة الطلب هل هما موضوعان لمعنى واحد أو لمعنيين؟ هل هما معنى واحد أو معنيان؟ هل هما مترادفان أو متغايران في المعنى؟ هذا بحث لفظي صرف ليس مربوطا أصلا بتلك النكات التي تبحث في البحثين العقليين اللذين أو الكلاميين اللذين أشرنا إليهما، وإنما منهجه منهج الأبحاث اللفظية اللغوية، من أنه يراجع فيه إلى الوجدان والتبادل اللغوي، أن كلمة الإرادة هل هي مرادفة مع كلمة الطلب مفهوما أو ليست مرادفة؟ إذا كانت مرادفة معنى ترادفهما أن الواضع قد وضع اللفظين لمعنى واحد، وإذا لم يكن مترادفا المعنى اللفظان لم يكونا مترادفين بل معنيين الوضع لمعنيين، حينئذ قد يلحظ النسبة بين المعنيين، ولا حينئذ بحث في نفس المعنيين لا في الواضع أن هذا المعنى إذا كان مغايرا مع ذاك المعنى، هل بينهما اجتماع أو ليس بينهما اجتماع في المصداق؟ هذا هو البحث اللغوي، ومنهجه أيضا منهج تحديد الواقع والمعنى الموضوع له من خلال التبادر والصدق وعدم الصدق في استعمالات اللغة. هذا منهج للبحث. وأما البحث الأشعري عن وجود الكلام النفسي وعدم وجود الكلام النفسي فليس مربوطا بالبحث اللغوي. الأشعري لا يريد أن يبحث عن أن كلمة الإرادة أو كلمة الطلب لو وضعت في اللغة لأي معنى، أصلا ليس له شغل بالبحث اللغوي، بل له شغل بتصوير متكلمية الله سبحانه وتعالى بنحو تندفع شبهة قيام الحادث بالقديم. تصور أمرا سماه الكلام النفسي في البحث الأول، وفي البحث الثاني أيضا نظره إلى العقاب والثواب ومشكلة التحسين والتقبيح بعد أن فرض أن كل شيء لابد أن يكون وجوده منتهيا إلى الإرادة الأزلية الإلهية، لأن إرادته سبحانه وتعالى علة العلال. وقع في شبهة الجبر حينئذ، وقال حينئذ هناك بأنه هذا لا ينافي وجود الأمر بمعنى الطلب في تلك الموارد. أيضا هناك نظره إلى بحث غير مربوط بباب الدلالات اللفظية للفظ معين، بأي لفظ كان في أي لغة كان، ليس نظره إلى لغة معينة لفظ معين. كلا ذينك البحثين بحثان ثبوتيان كلاميان، ولهذا يمكن الإنسان أن يختار في البحث اللغوي اختيارا مستقلا عن كلا ذينك البحثين. فمثلا في البحث الأول الكلامي يمكن أن يختار شخص أن لفظي الطلب والإرادة موضوعان لمعنى واحد مترادفان في اللغة، الواضع وضع كلمة الطلب والإرادة لمعنى واحد إنشائي أو إخباري، أقسام المعاني الموضوع لها الألفاظ، ومع ذلك يختار في البحث الكلامي الأول أن يقول بالاتحاد بين الطلب والإرادة في البحث اللغوي، لكن يختار في ذاك البحث هناك في البحث الكلامي وجود الكلام النفسي لتصحيح متكلم قيام الكلام تصحيح صفة المتكلمية لله سبحانه وتعالى ودفع شبهة قيام الحادث بالقديم، فيكون هناك تنافي بينهما أصلا. أو يعكس يختار هنا أن الإرادة والطلب مفهومان متغايران، الإرادة وضع لمعنى والطلب وضع لمعنى آخر، ويبين الفرق بين المعنيين مفهوما مصداقا. مع ذلك في ذاك البحث هنا نختار التغاير، في ذاك البحث أيضا ننكر الكلام النفسي، نقول لا يوجد شيء اسمه كلام نفسي. أي ربط لذاك البحث الكلامي الثبوتي بهذا البحث اللفظي اللغوي؟ ذاك بحث فلسفي كلامي، حيثياتها منهجها حيثياته منهجه جهة البحث فيه كلها تختلف عن هذا البحث. وهذا هو الخلط الذي يقع كثيرا في بعض الأبحاث الأصولية أو الفقهية أو غيرهما، كما أنه في الأبحاث الكلامية والعقلية بعض الأوقات تتأثر الباحثون ببعض الأبحاث اللغوية فينساقون وراء بعض الأمور اللغوية ويجعلونها مبنى في البحث الكلامي أو في البحث العقلي والفلسفي. كل العلوم توجد هذا النحو من الإشكالات المنهجية نادران. وكذلك البحث الثاني بحث عن الجبر والاختيار أيضا بحث ثبوتي لا ربط له بمسألة المدلول لفظ الإرادة ومدلول لفظ الطلب وانسباقهما. ولهذا الأصح أن يفصل هذا البحث عن حينما نبحث عن أن الإرادة والطلب هل هما شيء واحد متحدان أو متغايران، متحدان مفهومان فهما مترادفان أو غير متحدين، ثم نبحث عن المنصرف إذا كانا متحدين إذا أكو وجه للانصراف. هذا البحث يبحث مستقلا عن كلا ذينك البحثين الأشعريين، فتكون هنا بحسب الحقيقة ثلاثة أبحاث: بحث لغوي صرف وهو أن الإرادة والطلب هل هما مفهومان أو مفهوم واحد له وجود حقيقي ووجود إنشائي كما يقول صاحب الكفاية، هذا بحث لغوي وهو المناسب مع بحث مادة الأمر، لأن البحث في مادة الأمر صيغة الأمر. بحث لغوي لفظي أي بحث عن أنه ما هو مدلول أمر كلمة أمر أو مدلول صيغة الأمر، هذا بحث. ثم بحث عن الكلام النفسي لو يراد البحث عن الكلام النفسي الأشعري، وإن كان بعد حينئذ تكون هذه الأبحاث الأخرى كلها زائدة حشو، وهذا يظهر وجه حشوية هذه الأبحاث ودخولها في الأبحاث الأصولية. بحث كلامي يعني هل يوجد شيء باسم الكلام النفسي أو لا، إلا إذا توهم مثلا أن الكلام اللفظي مدلوله الكلام النفسي، هذا الشيء الذي لم يقوله حتى الأشعري، فإن الأشعري لم يدع أن الكلام اللفظي مدلوله الكلام النفسي، لم يكن ناظرا إلى باب الدلالة والمدلول. ولو كانت كان الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي عندهم فمن باب الدلالة العقلية لا الدلالة اللفظية، من باب الدلالة العقلية معقول أن يكون دلالة أحد المتلازمين على شيء آخر. فإن تمام هدفهم وغرضهم من تصوير الكلام النفسي دفع شبهة قيام الحادث والقديم في صفة المتكلمية الثابتة في النصوص الشرعية لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتوقف على أن يكون مدلول الكلام اللفظي، والكلام مدلول الكلام اللفظي قد يكون هو نفسه المعاني التي التصورية التي يقبلها حتى المنكر للكلام النفسي. وذاك الشعر الذي أيضا استند به لا يدل على أكثر من هذا، على أن هنا توجد دلالة، أما دليل، أما دليل لفظي أو دليل عقلي، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وعلى كل حال فهذا بحث ثبوتي، أول أريد بحثه يبحث مستقلا بلا ربط له بالوحدة الطلب والإرادة وتعددهما النحو الذي هو مربوط ببحث مادة الآمر. وكذلك بحث الثاني الذي هو بحث عن الجبر والاختيار، كان بحث كلامي أو فلسفي مستقل لابد أن يبحث، لا أريد بحث في البحث اللغوي اللفظي، وهو أن الإرادة والطلب هل هما مفهومان أو مفهوم واحد. صاحب الكفاية ادعى أنهما مفهوم واحد، قاتل ما على المفهوم له وجود حقيقي وله وجود إنشائي، ولفظ الطلب قد ينصرف إلى الوجود الإنشائي من في الاستعمالات، ولفظ الإرادة لا قد تنصرف إلى الوجود الحقيقي من في الاستعمالات، فيتخيل التغاير بينهما وإلا هما معنى واحد. هذا الكلام لعله غير مقبول باعتبار أن مفهوم الإرادة لفظ الإرادة ولفظ الطلب مفهومهما متغايران بالرجوع إلى الوجدان والتبادل اللغوي، فإن الإرادة لفظة إرادة وضعت لتلك الحالة النفسية الصفة النفسية مثلا المعبر عنها بالشوق نحو الفعل أو فعل النفس، إذا قلنا كما قال بعض الأصوليين أن هناك فعل أيضا في النفس قبل الفعل الخارجي سمى بهجمة النفس، تلك الحالة الصفتية أو الفعلية الجانحية هي الإرادة، ولهذا الإرادة من صفات الجوانح لما مربوط بالنفس بالجانب الجوانح لا من الجوارح. وحتى لو لم يكن أصلا تحرك في الخارج تصدق الإرادة، يقول فلان أراد لكن لم يتمكن ولم يتحرك، يريد شيئا لكنه لا يتحرك نحوه لأي سبب من الأسباب، هناك مانع فلا يتحرك. يقال أراد أو يريده، أريد أن أكون عالما وإن كان الآن ليس ساعيا في طلب العلم. فالإرادة اسم لتلك الحالة النفسية التي قد تكون صفة النفس وقد يعبر عنها بأنه أكثر من صفة، هجمة النفس، عزم النفس. بينما كلمة الطلب اسم للسعي والتحرك الخارجي، فيما سبق قلنا أن الطلب مفهومه عبارة عن مفهوم آخر وهو التحرك والسعي نحو الشيء، حينئذ ترى هو يسعى على طلب نفسه طلب تكويني، وأخرى يأمر الغير أن يقوم بهذا، فإن هذا أيضا نحو سعيا نحو تحقيق الشيء عن طريق الغير بالتسبيب. هذا السعي الأمر سمي بالطلب باعتبار بنفسه أيضا مصداق لهذا السعي، محقق لهذا السعي، فإن نفس أمره للغير نحو سعي وتحرك نحو ذاك الشيء، فيسمى بالطلب. هذا ذاك طلب تكويني، هذا طلب مثلا تشريعي وهو الأمر، فإن الأمر اسم لهذا الطلب مدلوله كما قلنا في سبق الطلب من الغير. أما طلب الإنسان لنفسه بنفسه لا يسمى أمرا، إذن فهما مفهومان متغيران من حيث المفهوم متغيران، من حيث المصداق أيضا متغيران. مصداق ذاك المفهوم قائم بالنفس، مصداق هذا قائم بالتحرك الخارجي بحيث لا بد له من تحرك بحسب الحقيقة. ولو أن المولى أراد شيئا من عبده لكنه لم يتحرك لأن يأخذه من بأمره، لم يأمره به، لا يقال أنه أمره أو طلبه طلبا تشريعيا، لكن أراد في نفسه هذه الإرادة. إذن فهما مفهوما متغيران، مصداقا متغيران، والأمر الإنشائي هم هذا مربوط بالمعاني، بقبول المعاني الإنشائية. وقد تقدم في محل أن المعاني الإنشائية أمر لا يرجع إلى معنى المحصل، بأن تكون المعنى يوجد باللف. نعم الإنشائية بمعاني أخرى، بأنحاء أخرى، لكن المعاني بمعنى المعاني الحرفية النسبية أو الإيجادية بالنحو الآخر ذاك بحث تقدم في محله. إذن ففي البحث الأصولي أو يعني البحث اللغوي المربوط بمدلول أمر، مادة أمر، معنى أمر، المفهومان ليس مفهوما واحدا بل مفهومان متغيران حقيقتهما أيضا، يعني ما ينتزع من مصداقهما أيضا متغير. ما ينتزع منه عنوان الطلب أو عنوان الأمر، الطلب من الغير، غير ما ينتزع منه عنوان الإرادة. وقد يكون هذا موجودا وذاك لا يكون صادقا، هذا يصدق وذاك لا يصدق. ولو فرض صدقهما معا كما في الإرادة مع الأمر والتحريك الغير، هذا لا يعني أنهما اتحدا، بل معنى أن اجتمع مصداقهما ككثير من المعاني المتباينة التي تجتمع في المصداق. الإنسان أن يكون كاتبا أن يكون ناطقا، كتابة غير النطق، مفهوما ومصداقا. هذا البحث الأول الذي هو إلى هنا كان يكفي لصاحب الكفاية بلا أن يدخل إلى أن الأشعري ماذا قال، المعتزلي ماذا قال، لكن ليس مربوطا بهذا البحث، لكن دخل في البحث الأشعري والمعتزلي. فذكر بحث الكلام النفسي الذي ذكره المعتزلي. بلحاظ الكلام النفسي هنا يمكن أن نلاحظ من بعض الملاحظات ونترك الحديث فيه. ملاحظة أولى أن أصل هذا الشيء الذي منه انطلقها الأشعري لإثبات الكلام النفسي أصله غير صحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان متكلما يوصف بأنه متكلم، وإذا كان متكلما حينئذ يلزم، والكلام أمر متدرج الوجود حادث وتجدد الحدوث منصرف الوجود، كيف يقوم حينئذ بالذات الواجبة؟ هذا جوابه ما أجيب به عليه في الفلسفة وفي علم الكلام أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى على قسمين: صفات تنتزع عن ذاته، صفات الذات، وصفات الفعل تنتزع عن فعله، والصفات الفعل بحسب طبيعتها تكون حادثة، لأن الفعل كل حال حادث في غير الكلام. الخالق الله خالق ويخلق، حتما هذا الذي خلقه اليوم لم يكن موجودا قبل، فقد حدث خلق الله له الآن، خالق رازق وغيرها. هناك بحث في كيفية قيام هذه صفات الفعل، مما تنتزع هذه الصفات وكيف تنتزع بنحو لا يلزم قيام الحادث بالقديم، لا يلزم التهافت في قدم ذات الله سبحانه وتعالى. وأيضا ميزان كون الصفات، أي صفة تكون صفة الفعل وأي صفة بأي نكتة تكون صفة الذات، هذا كله مبحوثة. فلا موجب حال الكلامية كمتكلمية الله كحال رازقية الله كحال خالقية الله. أي شيء قيل هناك ودفع الإشكال أيضا يترك، لا حاجة إلى أن لا ملزمة لأن نقول هنا نبحث في يعني وجود كلام نفسي. هذا أولا. وثانيا أصل وجود كلام نفسي أن شيء في النفس وراء التصور والتصديق والخواطر التي ترجع إلى التصور أو التصديق في الذهن، لا يوجد شيء آخر، أو قصد الإفهام والتفهيم التي أيضا من شؤون التصور والتصديق، لا يوجد في النفس في مورد الكلام شيء غير هذا. فرض وجود شيء اسمه كلام نفسي هذا واضح البطلان، خلاف الوجدان، وما ذكر من الشعر والاستدلالات والمؤيدات الشعرية والأمور شعرية في الواقع. والأمر الثالث الذي ينبغي أن يقال هنا أنه لو فرض أنه يوجد شيء اسمه كلام نفسي، افرضوا الآن تصورنا شيئا اسمه كلام نفسي، لا إشكال أن الله حينما يوصف بكونه متكلم، وأن هذا الكلام النفسي صفة كالصفات الذاتية الأخرى قديمة بقدم الله. لكن لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمتكلمية بمعنى الكلام اللفظي، فإن الكلام حقيقته الكلام اللفظي، لكن الكلام النفسي ليس كلاما مجرد سميناه بالكلام النفسي اصطلاحا، لا أصبح لفظة الكلام صادقة عليه حقيقة. فإن الكلام التكلم لا يصدق إلا بالخروج الأصوات، النطق بالأصوات حتى تكون هناك حروف كلمات. الكلام اسم لهذا الفعل الذي عبارة عن النطق بالأصوات المعينة، والذي تحققه لا يتوقف على شيء أكثر من التلفظ وقصد المعنى. وهذا هو هذه هي صفة المتكلمية لله، سواء تصورنا شيئا آخر اسم كلام نفسي أو لم نتصوره ذاك ليس كلاما على كل حال. حتى لو تصورنا لا يقال الله متكلم يعني بذاك الكلام النفسي الذي يكون موجودا مثلا بقدم ذاته، وإنما متكلمون بهذا الكلام يوصف، لأن معنى الكلام إنما هو هذا الوصف الثابت لله في النصوص الشرعية بأنه متكلم كلم الله موسى، هذا الكلام. أما الكلام النفسي سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا أجنبي عن مدلول المتكلمية ومعنى المتكلمية التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، فأي ربط يعني لا تندفع لا يندفع الشبهة والإشكال بأن نتصور كلاما نفسيا، فإنه يقال الله متكلم بهذا الوصف، بهذا الفعل الذي هو فعل محدد مشخص وهو فعل حادث على كل حال ويوصف به الله سبحانه وتعالى. فهذا البحث أساسه لغو من قبل الأشعري، والأكثر لغوية إدخاله في البحث الأصولي الذي أيضا قلنا منهجيا أجنبي عن هذا البحث الأشعري. وأما البحث الثاني، هذا حال البحث الأول الكلام النفسي، أما البحث الثاني الثبوتي الكلامي وهو الجبر والاختيار والتفريق، والبحث الثالث الذي أيضا بحث أجنبي عن البحث الأصولي، لكن تكلم فيه محقق صاحب الكفاية وتبعه على ذلك علماء الأصول، وصار بحثا كلاميا في ضمن علم الأصول، بحثا كلاميا مستقل لا ربط ما قلنا بأي بحث من المباحث الأبحاث اللفظية أو غير اللفظية. نعم بحث كلامي، بعض الأبحاث الكلامية تكون أبحاث يعني قد تكون وفيد أيضا في الأبحاث الأصولية لكنها ليست من الأبحاث الأصولية، هذا أيضا بحث ينبغي الدخول فيه، وقد دخل فيه سيد الشهيد بشكل مفصل، سوف ندخل فيه بشكل مختصر أيضا نكمله خلال كلمات واليوم القادم إن شاء الله.